بسم الله الرحمن الرحيم. للعلم وسلم وكيف كان فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي وبين كونه كون الشك من جهة الرافع. فيعرف السلام فينكر الاستصحاب في الأول. طب الشيخ الأنصاري بيّن تقريبا 9 تقسيمات، 3 باعتبار المستصحاب، 3 باعتبار دليل المستصحاب، و3 باعتبار الشك في البقاء، 9. ثم الآن يقول بأن هناك لما بينا أقسام، يعني هذه الأقسام 9 لما بينا؟ لأن هناك تفصيلات، يعني تفصيلات، فلذا ذكرنا الأقسام حتى تكون على بصيرة من هذه التفصيلات. وقد كيف كان الآن التقسيمات، يقول كان فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي، وهذا أحد التقسيمات، من جهة الشك من جهة ما الرافع. فينكر الاستصحاب في الأول، إذا كان الشك المقتضي الاستصحاب، يعني بعض العلماء يقول الاستصحاب ليس بحجة. الآن يجي هو مختار الشيخ الأنصاري أيضا هكذا، إذا كان الشك الرافع يكون حجة، والشك في الرافع على 4 أقسام قرأنا مو. وقد يفصل في الرافع بين الشك، هو أقسام الرافع لما بينا 4 أو 5 أقسام. يقول وقد يفصل في الرافع بين الشك في وجود الرافع وعدمه، الرافع موجود أم لا، مثل مثلا الطهارة متيقن، هل رافع الطهارة جاء أم لا؟ هنا الشك في الرافع، والشك في الرافعية الرافع المزيد، هل هو رافع أو ليس برافع؟ الطهارة متيقنة. فينكر شك الرافعية الرافع على كم قسم؟ قرأنا 4 أقسام، على 4 أقسام. فينكر الثاني مطلقة بجميع أقسامه 4 مطلقة، لأن تفهمون بجميع أقسامه 4. ويقبل في الأول، في الأول في الشك في وجود الرافع يقول استصحاب حجة، أما في الرافعية الرافعية في أقسام 4 ليس بحجة. أو يقول والشك في الرافعية في الرافعية، فينكر الثاني في الشك في الرافعية مطلقة، مطلقة في مقابل هذا التفصيل بعدين في أقسام 4. أو إذا لم يكن الشك في مصداق خارجي، في شك الرافعية الرافع على أقسام 4، أحد الأقسام قرأنا وهو الشك في مصداق الخارجي، رطوبة خرج، البول رافع والمذي ليس برافع، الرطوبة هل من مصادق الرافع أو ليس من مصادق الرافع؟ هنا يقول إذا لم يكن الشك هكذا، يكون شك رافعية الرافع 3 يبقى 3، في 3 الباقية ليس بحجة. أما لو كان الشك في وجود الرافع أو شك في مصداق الخارجي للرافع فحجة. نعم، وهذه جملة ما حذرني من كلمات الأصحاب، هذه ما ذكر من التفصيلات والإطلاقات، جملة ما حذرني من كلمات الأصحاب، والمتحصل من كلمات الأصحاب في بادي النظر. وهنا الشيخ الأنصاري يقيد في بادي النظر، وفي آخر أيضا يصرح بأن الأقوال ليس مثلا 11، في بادي النظر 11. وعلى التحقيق بعضهم قال الأقوال في الاستصحاب أكثر من 50 قولا، أكثر من 50 قول، ولكن الشيخ الأنصاري يقول أن 11 قول هذا المقدار، يقول لازم أن نذكر لأنها محل اعتبار، أما بقية الأقوال ليس لها اعتبار، فلذا لا نضيع وقتنا في ذكر بقية الأقوال. نعم، يقول في بعد النظر، لا بعد النظر يعني في ابتداء نظر الشيخ، يعني إذا تنظر ابتداء يعني في ابتداء النظر ترى أقوال أحد عشر، أما إذا دققت أقوالتون أكثر من 50 قولا. ها؟ إيه يعني. وفي أخيرا يشير الشيخ بأن هذا المقدار أنا مثلا بينت لكم، وباقي الأقوال من زعفها ومن يعني شدة زعفها لا نحتاج إلى ذكر هذه الأقوال، لما لأنها ترجع إلى هذه الأقوال لعل، وزعف دليلها لا نتعرض. يقول 11 قولا. الأول تشوف الأول القول بالحجة مطلقة، الإطلاقات في مقابل التفصيلات الآتية. وتقدم نحن قرأنا التفصيلات الآن، هناك تفصيلات أيضا مطلقة مقابل التفصيلات الآتية. القول بالحجية مطلقة، مطلقة شكل مقتضي، شكلنا مثلا في الرافع، في جميع الأقسام. حجة مثلا تقسيمات التسعة قرأنا، يعني كل أقسام الاستحفة الجميع عبارة أخرى. الثاني عدم حجيتها مطلقة. الثالث الآن تفصيلات. الثالث التفصيل بين العدمي والوجودي. لا، الاستصحاب هذا العدمي يقول حجة، أما الوجودي ليس بحجة. لا، حتى في العدمي ليس بحجة. أصلا ما في أدلة شرع من الاستصحاب، ليس من أدلة شرعية في نظر قول الثاني. قول الثالث تفصيل بين العدمي والوجودي، في الوجودي ليس بحجة، في العدمي حجة، قرأنا هذا القول. الرابع التفصيل بين الأمور الخارجية، يعني شبهات موضوعية بين أمور الخارجية وبين حكم الشرعي مطلقة. مطلقة شو؟ حكما كليا كوجوب صلاة الجمعة أو حكما جزئيا كطهارة ونجاسة هذا الصوم مثلا. فلا يعتبر في الأول. قول الرابع يقول في أمور خارجية في شبهات مثلا موضوعية ليس بحجة، وأما في حكم الشرعي سواء كان شبه موضوعية أو حكمية، إذا كان كلي يصير شبه حكمية، إذا كان جزئي يكون حكمه أيضا شبه موضوعية. فلا يعتبر في الأول في أمور خارجية، ولكن في حكم الشرعي حجة. على أدلة بعد يجي إذا نقرأ الأقوال، وهنا نفس المدعاء لا نقرأ. الخامس قول الخامس التفصيل بين حكم الشرعي والكلي وغيره. مراد من غير حكم كلي شرعي شيئان، حكم الجزئي الشرعي والموضوع الخارجي تحت غيره داخل فردان. نعم. فلا يعتبر في الأول في حكم الشرعي الكلي استصحاب ليس بحجة إلا استصحابه عدم النسخ تقدموا. وأما في غيره يستشعر موضوعية سواء كان حكما جزئيا أو موضوعا خارجيا يقول ليس بحجة. فلذا يقول فلا يعتبر الاستصحاب في الأول في حكم الشرعي الكلي إلا في عدم النسخ. فهمتم؟ وأما في شبهة الحكم الشرعي الجزئي وفي موضوعات الخارجية حجة. وهذا التفسير قرأنا لمن كان هذا القول؟ للإخباريين، لبعض الإخباريين استرابادي وبحراني تقدم. السادس التفصيل بين حكم الجزئي وغيره. تحت الغير هنا داخل فردان، الحكم الكلي الشرعي وموضوع الخارجي عكس قول الأول. قول الخامس السادس تحت غيره هنا داخل حكم كلي شرعي وموضوع الخارجي عكس مثلا قول الخامس. فلا يعتبر في الأول يقول في حكم الجزئي لا يكون استصحاب حجة، أما في حكم الكلي وموضوعات الخارجي حجة عكس قول الخامس تماما. نعم. وهذا هو الذي تقدم، هذا قول الخامس كان لعدة من الإخبارين قرأناه، وقول الخامس قال للأصول خنصاري. نعم. وهذا قول السادس هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخنصاري في حاشية شرح الدروس يعني مشارق الشموس على ما حكاه السيد عميد الدين في شرح الوافية وافية لفاضل التوني. تمام. السابع من الأقوال التفصيل بين الأحكام الوضعية، يعني مراد من الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفية الخمسة عفواً التابعة لها لأسباب للأسباب والشروط والموانع، أو تقول تابعة لأحكام الوضعية، وبين غيرها من الأحكام الشرعية فيجب في الأول دون الثاني. نذكر لكم مثال مراد من الأسباب، مثلا الطهارة من الأسباب أم لا؟ أو من الشروط تقول طهارة من الشروط مو؟ إذا شككت في نفس الطهارة مع اليقين السابق استصحاب يقول يجري. خب الطهارة من حكمها التكليفي جواز الدخول في الصلاة، فهمتم؟ سابقا مع الطهارة يقينية يجوز الدخول أم لا؟ جواز الدخول في الصلاة منها متفرع من وتابعة للطهارة أم لا؟ الطهارة شرط وله حكم يتابعه هذا الشرط، جواز الدخول في مثلا مسجد، دخول جواز المسجد، كتابة القرآن، جواز الدخول في الصلاة، هذا الحكم تابع للطهارة أم لا؟ الشرط. خب يقول في مثلا هذين الأمرين الاستحباب حجة، أحكام الوضعية يعني نفس الأسباب، وأما الشرطية كيف؟ الشرطية المنتزعة من الشرط، وفي مثلا أحكام الكلية أحكام الشرعية المستقلة، وجوب صلاة الجمعة يقول ليس بحجة. فاستصحاب حجة في أي شيء؟ في نفس الأسباب والشروط والموانع، وفي أحكام متفرعة تابعة لهذه الأسباب والموانع، أحكام الشرعية متفرعة على هذه الأسباب والشروط والموانع، في هذين القسمين حجة. ولكن في غيرها، غيرها شو يصير؟ من أحكام الشرعية الغير التابعة مثلا لهذه الأحكام الوضعية فيجب الاستصحاب في الأول دون الثاني. إذا شككت مثلا في الطهارة، في وجود الطهارة شرط فاستصحب جائز، إذا شككت في جواز مثلا الدخول في الصلاة مع الطهارة فاستصحب، أما غيره كيف من الأحكام الشرعية سواء كان تكليفية أو وضعية، أما وجوده شرطية الشرط لا يستصحب، حكم وضعي شرعي شرطية الشرط لا يستصحب، وهكذا وجود الصلاة ليس متفرع على مثلا حكم الوضعي أيضا لا يستصحب. مفهوم هذا التفصيل أم لا؟ ها؟ ها؟ غير أحكام الوضعية من أحكام الشرعية، أحكام الشرعية المستقلة غير تابعة لأحكام الوضعية، وجوب صلاة الجمعة تابعة لحكم الوضعي، أو شرطية الشرط، شرطية الشرط، سببية السبب، مانعية المانع، هذه الأمور ليس لا يستصحب، استصحاب ليس فيها حجة. مفهوم هذا القول؟ هذا التفصيل الثامن. التفصيل بين ما ثبت بالإجماع يعني مستصحب لو ثبت بالإجماع وغيره ثبت بغير الإجماع، غير الإجماع شو؟ الكتاب والسنة والعقل، هذه الأربعة، فلا يعتبر الاستصحاب في الأول. لو كان المستصحاب سابقا من ناحية الدليل الاستصحاب ما قسمنا، إما مستصحاب ثابت بالإجماع وإما بغير الإجماع بالكتاب والسنة والعقل، الآن تشوف ثمرة يظهر هنا، تفهمون بأن المستصحاب الذي ثبت مثلا بالإجماع استصحاب لا يجري، إذا ثبت المستصحاب بالكتاب والسنة والعقل الاستصحاب يجري. مستصحاب الإجماع مثال فرد، أنتم مثلا وإلا أخذ مثال كثير الآن بدون أن يكون هناك دلالة في الكتاب والسنة والعقل، فهمتم؟ تفرزون أي حكم مثلا تحكم كثير مواردها، فهمتم؟ خب التاسع، التاسع هذا قول التاسع مختار الشيخ الأنصاري، تتوجهون جيد. التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما يثبت بدليله أو من الخارج استمراره، يعني المقتضي موجود شكل رافع، يعني فهمتم في المانع والرافع. نعم يقول بين كون المستصحب مما يثبت بدليله أو من الخارج استمراره. تشوفون جيد، مثلا ما يثبت بدليل يكون فرضا، مثال فرضي، مثلا الشارع قال الطهارة تستمر إلا إذا عرض الحدث، من نفس هذا الدليل تفهم إلا إذا عرض من الاستثناء، تفهم بأن لو لم يحدث الحدث يستمر إلى يوم القيامة، الله من نفس الدليل تفهم، أو من الدليل لا يفهم، الشارع قال تطهر للصلاة، من الدليل تفهم الدوامة. الإجماع قام بأن الطهارة دائمة إذا لم يعرض الحدث، فهمت؟ خب لو كان المقتضي متيقن موجود، لأن فهمنا من دليله أو من الخارج استمرار المقتضي، فشك في غاية رافعة له للمستصحب، فهمت؟ شكنا في غاية رافعة للمستصحب. نعم أتم الصيام إلى الليل، من نفس الدليل تفهمون استمرار أم لا؟ خب متها الرافع الليل، غاية رافعة الليل، إذا شككت في وجود الليل وعدم وجود الليل يكون شك في الرافعية، شك في غاية الرافعية. نعم وبين غيره وبين غير المستصحب الثابت استمرار في المقتضي، يعني ما فهمنا مثلا من نفس الدليل ولا فهمنا من الخارج بأن المستصحب يستمر، مثل خيار الغابن، خيار الغابن لا من دليله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما فهمنا الاستمرار في خيار الغابن، ولا من دليل الخارج عن دليله أيضا بالإجماع، إذا ما فهمنا مثلا استمرار على مثلا استمرار المستصحاب، فإذا الشك كان في المقتضي، في المقتضي شكك، إذا ما فسخت في خيار الغابن في آن الأول في آن الثاني تشك، في آن تشك هل لك الخيار أم لا؟ هنا كان شكك في المقتضي، هل المقتضي يستمر إلى الآن الثاني أو لا يستمر؟ شك كان في المقتضي. خب فيعتبر في الأول، فيعتبر الاستصحاب في الأول، يعني إذا كان الشك في الرافع، دون الثاني إذا كان الشك في المقتضي الاستصحاب ليس بحجة. خب من قال بهذا التفصيل؟ كما هو التفصيل ظاهر المعارج، محقق صاحب الشرايع في كتاب معارج الأصول يظهر أنه اختار هذا التفصيل، وسيأتي الشيخ أيضا يختار هذا التفصيل. واضح قول التاسع؟ يقول الشيخ الأنصاري هذا مختار. العاشر، العاشر هذا التفصيل، هذا التفصيل التاسع منتهى مع اختصاص الشك بوجود الغاية. خب نحن في قول التاسع نقول الشك في الرافع أو شك في الرافعية الرافع، أقسام بينا كم؟ ستة، شك في وجود الرافع أو شك في رافعية الرافع أقسام أربعة. قول التاسع يقول الاستصحاب لو كان شك في الرافع أو في شك في رافعية الرافع، يعني في أقسام مثلا خمسة كان حجة، أما شك في مقتضي ليس بحجة. هذا كان قول قول التاسع. العاشر يقول العاشر يقول أن هذا التفسير نفس التفسير، يعني لا يرى الاستصحاب حجة في المقتدي، يرى الاستصحاب حجة فقط في وجود الرافع. إذا كان الشك وجود الرافع متى الطهارة متيقنة، هل حدث زهرة صدر من كام؟ لا، في وجود الرافع هنا يكون الاستصحاب حجة. العاشر هذا التفسير التاسع مع اختصاص الشك بوجود الغاية، مراد من الغاية غاية الرافعة، يعني كما هو ظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه. فإذا في أربعة من أقسام الشك في الرافعة الرافعة يقول الاستصحاب ليس بحجة. تفسير العاشر فهمتم؟ يعني في المقتدي ليس بحجة، شك المقتدي ليس بحجة. في أقسام الأربعة من الشك مثلا في رافعية الرافعة إذا ليس بحجة، فقط شك في وجود الرافع لو كان يكون الاستصحاب حجتان. فهمتم تفصيل العاشر؟ لا. الحادي عشر زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي. قول الحادي عشر هو قول العاشر، يقول في شك في المقتدي ليس بحجة، في شك في وجود الرافع حجة، هذا ما كان قول العاشر. بزيادة شيئين، إذا كان الشك في مصداق الغاية أيضا حجة. إذا صار مثلا في قسمين حجة، كم يبقى من الشك في الرافع؟ ثلاث أقسام، ثلاث أقسام في الرافعية دي. مثلا الرافع ليس بحجة، فإذا من أقسام الستة شك في المقتدي ليس بحجة، شك مثلا في ثلاثة من أقسام مثلا الرافع ليس بحجة، فقط في الاثنين في الرافع حجة، في وجود المقتدي رافع وعدمه مثل قول العاشر، وأيضا في مصداق الغاية الرافعة وعدمه، هل هذا مصداق أو ليس مصداق؟ في شبهة إذا كان مثلا المفهوم، يعني في شبهة المصداقية، لا في شبهة المفهومية، مثل مثلا رتوبة، هل كان من مصداق البول أو ليس من مصداق البول أو من مصداق البزي؟ هنا البول مفهومه واضح، شبهة في المصداق. وأما في شبهة المفهومية كخفقة بالنسبة إلى النوم، فهمتم؟ هل داخل في النوم أو ليس بداخل؟ هنا لا يقول بالحجة، بالحجية. العاشر زيادة الشك، يعني علاوة على زيادة على الشك في وجود الغاية، غاية الرافعة قول العاشر. حادي عشر بزيادة مورد على قول العاشر، قول العاشر فقد يقول في وجود الغاية الرافعة حجة، أما لو كان في المقتدي ليس بحجة، لو كان في بقية أقسام مثلا الرافعية أربع أقسام ليس بحجة، واضح؟ قول العاشر يزيد مورد آخر على قول الحادي عشر، يزيد موردا آخر على قول العاشر، شك مثلا في وجود الرافع وعدمه حجة، في مصداق الرافع وعدمه أيضا حجة، فردين يعني. في الغاية ليس بحجة، في ثلاثة من أقسام الشك في الرافعية ليس بحجة. الحادية عشر زيادة في الشك في مصداق الغاية، لكن مصداق الغاية الشك كان من جهة اشتباه المصداق دون المفهوم، مثل مثلا الشك بأن الرتوبة من مصداق البول أي ليس من مصداق البول، هنا حجة. أما في اشتباه المفهوم لو كان مثل خفقة، هل كان من مصداق النوم الرافع أو ليس؟ هنا ليس بحجة. قول 11 الإمام كما هو، هذا قول 11 ما سيجيء من المحقق القنصاري. تمام، أقوال 11 هنا إلى هنا بين الشيخ. شيخ الأنصاري يقول ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض. في الأول قال في بادي النظر الأقوال في ابتداء النظر، هذا شيخ قول. الآن هنا يكرر هذا الكلام، يقول نظرت إلى ظواهر كلمات يكون مثلا 11، أما إذا تحقق ترى بأن الأقوال أكثر من 11. يقول ثم أنه لو بني على ملاحظة ظواهر الكلمات من تعرض لهذه المسألة الأصول والفروع أفضل. أنا قلت بالعكس، يعني قلت بالعكس، لأن لو دققت النظر ترى الأقوال مثلا هكذا. يقول ثم أنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض هذه المسألة، مسألة حجية الاستصحاب في الأصول والفروع، لزادت الأقوال على العدد المذكور 11 قول بكثيرين، قلنا بعضهم أحصى أكثر من 50 قول. بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة الاستصحاب، يعني في له كتابان، له 3 كتب، في كل كتاب اختار قولان هكذا. مثلا في كتاب واحد ربما يكون في أول الكتاب وفي كتاب آخر الكتاب يختلف مثلا قوله. نعم. لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة حجية الاستصحاب. بعد نقول للشيخ الأنصاري بين لنا بقية الأقوال غير 11. يقول إلا أن صرف الوقت في هذا، يعني في مثلا نقل بقية الأقوال مما لا ينبغي لضعف هذه الأقوال أو رجوع بعض إلى هذه الأقوال 11 مثلا، مرجعها إلى هذه الأقوال أو لضعف هذه الأقوال، بل لا نحتاج إلى ذكر أكثر من 11 قولا لأنه تزيع للوقت فقط. بين لنا إلى هنا 11 قولا في حجية الاستصحاب. شيخ الأنصاري يختار من الأقوال 11 القول التاسع، يقول وهو مختار مثلا محقق صاحب الشرائف المعارج ومختاري، وأيضا شيخ المفيد أيضا يختار هذا القول، ويقول الأقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق صاحب الشرائف المعارج، فإن المحكية عنه عن المحقق في المعارج أنه قال هكذا. أولا في المعارج المحقق بين مجرى ومورد الاستصحاب، الاستصحاب في أين يجري، في أي مورد؟ يقول إذا كان حكم ثابتا قبل أنه، الحكم ثابتا قبل أن، ولم نعلم بدليل ينفي ويرفع هذا الحكم السابق، دليل ما في. خب إذا ما كان الدليل، خب هنا يكون يعني مقتضى الاستمرار، يعني استمرار هذا الحكم، فيقول هذا مورد الاستصحاب، في هذا المورد يكون شك الرافع، يعني في هذا المورد يوقع الخلاف، هل هذا الاستصحاب حجة أو ليس بحجة؟ يعني في شك المقتضي ليس بحجة مسلم، وفي شك في الرافع محل خلافين. وقال المفيد اختار حجية الاستصحاب، يقول محقق أنا أختار أيضا حجية الاستصحاب في شك في الرافع مطلقة، يعني لجميع أقسامه الخمسة. والشيخ الأنصاري يقول أنا أيضا موافقة لهما أختار حجية الاستصحاب في الشك في الرافع في جميع أقسام الخمسة، ولكن في الشك في المقتضي أقول ليس بحجة. مختار الشيخ تفجر والأقوى هو القول التاسع وهو قول التاسع الذي اختاره المحققون صاحب الشرائف، فإن المحكي عن المحقق في المعارج أنه قال إذا ثبت حكم في وقت وجوب الجمعة في زمن الحضور ثم جاء وقت آخر وقت الغيبة ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم من الوجوب، هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه، إذا لم يقم دليل على نفيه أم خوف، يعني الاستصحاب كان الدليل بقاء وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة أم لا، استصحاب ليس بحجة، يفتقر مثلا الحكم يعني وجوب الجمعة في الوقت الثاني في زمن الغيبة إلى دلالة إلى دليل آخر غير الاستصحاب. هكذا وقع الخلاف، يعني الشك في الرافع مع وجود المقتدين هل استصحاب حجة أو ليس بحجة؟ حكي عن المفيد ضد السر أنه يحكم ببقائه، ببقاء هذا الحكم، يعني الاستصحاب حجة عنده في الشك في الرافع. المحقق يقول وهو المختار، وهو المختار يعني الحكم بالبقاء هو المختار، حجية الاستصحاب باعتباره هو المختار. خب في مقابلكم من؟ يقول سيد المرتضى، ما أنا وشيخ المفيد أقول بحجية هذا الاستصحاب في الشك في الرافع في أقسامه الخمسة، ولكن سيد المرتضى ينكر حجية الاستصحاب في الشك في الرافع. نعم. وقال المرتضى، يقول المحقق الآن بعد يجي، وهو يقول المختار يعني حكم ببقاء هو المختار، يعني أنا أيضا مثل المفيد نقول باعتبار هذا الاستصحاب بحجيته في شك في الرافع بجميع أقسام الخمسة. وقال سيد المرتضى قدس سره لا يحكم ببقاء بسبب الاستصحاب، بل يحتاج لدليل آخر، الاستصحاب ليس بحجة. ثم مثل محقق في كتاب المعارج بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة. خب قبل الصلاة هل ماء لم يوجد؟ خب إذا مثلا ما تجد ماء فتيمم، فوظيفته فرد تيمم، تيمم فدخل في الصلاة بطهارة ترابية، في وسط الصلاة وجد الماء. خب الآن تشوفون جيد، أصل مثلا طهارة المائية ترابية مثل طهارة المائية، يعني له استمرار، فهمت؟ المقتضي موجود، ولكن الشك في الرافع، هل الشك في الرافع في رافعية الرافع، يعني هنا وجدان الماء في وسط الصلاة، هل هذا رافع لمثلا طهارة الترابية ولجواز الدخول في الصلاة، أم ليس لهذا الوجدان الماء صفة الرافعية، شك الرافعية الرافع، هل هذا رافع أو ليس برافع؟ خب هنا يقول الشيخ صاحب الشرائع، نحن نقول وأنا والشيخ مفيد أقول بأي شيء؟ باستصحاب الجواز، استصحاب الطهارة، ونكمل صلاتنا بهذه الطهارة الترابية فلا يحتاج إلى إعادة. ولكن على سيد المرتضى يقول له مثلا طهارة الترابية انتهت، فهذا الدليل لو لم يكن غير الاستصحاب على بقاء هذه الطهارة فعليك أن مثلا فعليك أن تصلي عن هذا الصلاة وتستأنف بطهارة المائية. فهمتم؟ هكذا في هذا المثال كان. نعم. ثم هو نعم، ثم احتج للحجية بوجوه. خب مختار شيخ الأنصاري ما قال قول التاسع من أول، قال والأقوى هو القول التاسع، فقول التاسع مختار شيخ الأنصاري ومختار المفيد ومختار صاحب الشرائع، وفي شك وجود المقتدي ليس بحجة، وفي شك الرافعية في أقسامه الخمسة حجة. ومخالفنا من؟ السيد المرتضى يقول لا، الشك في مثلا الرافع في أقسامه الخمسة ليس بحجة. فهمتم اختلاف؟ ثم احتج، هل احتج من؟ بحثنا في نقل كلام المحقق صاحب الشرائع، فهمتم؟ احتج للحجية في الشك، في حجية الاستصحاب في الشك في الرافع مطلقا بوجوه، استدل بهذه الوجوه، منها أن المقتضي للحكم الأول موجود. نعم، استدل بهذا الوجه. الوجه الأول يقول يعني ثبت من دليل مثلا حكم أو من الخارج بأن المقتدر الحكم الأول موجود. خب وإنما كان في الشك في الرافعة أو في الرافعية الرافعة صار الخمسة قرأنا مو وهذا الشك يقول في الرافعية الرافعية لا اعتبار لا أنتم فإذا نستسحب بقاء الحكم لأجل بقاء مقتضيه فيكون حجة. بعدما ذكر هذا الدليل الأول ثم ذكر أدلة النافين والمانعين وأجاب عنها ثم قال والذين اختاروه أن ننظر في دليل ذلك الحكم إن الدليل هذا الحكم ننظر هل له الاستمرار بنفسه أو من خارجين أو ليس له استمرار فهمتم؟ إذا كان له استمرار يكون شك الرافعية مو؟ إذا لم يكن له استمرار يكون شك المقتضي والشك في المقتضي ليس بحجة.